بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم. يسرني ويطيب لي في مستهل هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله أستاذ عبد العزيز، وحيا المشاهدين والمشاهدات، وإن كنت لست دكتورا جزاك الله خير.
حياك يا شيخ. هي يا شيخ أنت من يشرفها يا شيخ.
الله يرضى عليك ويحفظك.
طيب أركي، وأرحب بكم ثانية وأسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر. فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. يعني الآن أكثر البيوت في هذه الأيام في حالة استنفار قصوى، يعني صح التعبير، استعدادا للاختبارات. ويعني لعلنا نقف يا شيخ وقفات سريعة توجيهية منكم حفظكم الله لأبنائنا الطلاب يا شيخ، وللبيوت أيضا وكيف التعامل واستغلال هذه المناسبة يا شيخ. أيضا ثم نقف يا شيخ مع الاختبار الأكبر يا شيخ، وأن هذا هو اختبار مصغر لاختبار يعني سنقدم عليه جميعا حفظكم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم الدين، أما بعد. أولا، كان من وقفها فيما يتعلق بالاختبارات، في الحقيقة أولا هي ذكرى وتذكير بالاختبار الأعظم بلا ريب. فالإنسان ينصب ويتعب فترة طويلة غير قصيرة من العام، ثم عند الامتحان يكرم المرء ويهان. لا شك أنها تعطي مثال، وإن كان مثالا أصغر من الهباء والذرة في تجاه الاختبار والامتحان الأعظم، لكنها تذكر بهذا. وانظر إلى حالة الكرب العظيمة التي يجدها الطالب وهو ليس على مفترق الحقيقة شيء خطير. يعني نعم، هو جزء من مستقبله وجزء من نفعه لنفسه وإفادته لأمته بلا ريب، لكن مجالات النجاح متعددة، ولم يقتصر النجاح على من نجح بالاختبار أو حصل الشهادة الثانوية أو الشهادة الجامعية أو غيرها من الشهادات. لكن انظر إلى حالة الكرب، بل وصلت إلى بعض الطلاب في بعض البلدان إلى حالة الانتحار، وكان فقط أخذ تقدير متدني فقط في إحدى المواد، تقدير متدني في إحدى المواد، ويخشى أن يغضب عليه والده وينظر إلى نظرات المجتمع إليه، فانتحر يعني ووضع ورقة على هذا الأساس. بس أنا أريد أن أشير إلى حالة الكرب.
نعم،
الكرب الشديد، لنتذكر يعني كرب يوم الدين، وأن هناك الامتحان الأعظم ينال به شهادة، يعني شهادة الجنة بإذن الله عز وجل، أو أن يذهب به إلى النار، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. الأمر الثاني الحقيقة فيما يتعلق بمسألة اعتبار الامتحان هو الوسيلة الوحيدة للتقويم، وهذا يعني غير صحيح. يعني أدعو في الحقيقة أن نوسع مجال التقويم أكثر، وأن نحرص على بناء الإنسان بناء حقيقي من خلال تنمية معارفه ومهاراته، وقياس هذه المعارف وهذه المهارات من الواقع، وليس فقط من ما يسمى بالتلقين وحقن الدماغ بهذه المعلومات ثم إنزالها إلى هذا الكتاب، إلى هذه الورقة، ثم الخروج حتى تكون مخرجات التعليم غير متحققة. ولهذا تجد أن لما وجد في التعليم السابق القديم الحقيقة شيء من اللمسات التربوية واللمسات المتعلقة بصناعة الإنسان في عقله وروحه ونفسه كانت أكثر مما عليه العالم اليوم، كانت الآثار أكثر. حتى أحد العوام يقول مثلا، أين خريج كلية الشريعة؟ كان خريج كلية الشريعة إذا خرج في وقت من الأوقات من 30-40 سنة كان يعبر هذا العامي بأنه كان مفتي.
نعم،
تجد لمسات العلم عليه وآثار صحيح. العلم عليه في لحظه ولفظه وكلامه واستدلاله. الآن مع الأسف يتخرج مثلا من كلية الشريعة تجد أنه لا يحسن الشريعة، يتخرج من كلية التربية لا يحسن التربية، بل هو أصلا غير متربي فضلا عن أن يكون مربيا لغيره. وهي ما يسمى بمخرجات التعليم. القياس فقط عن طريق الامتحان هذا يحتاج إلى إعادة النظر، ليس معناه أن تلغي الامتحان، هذا لا بد منه، المعلومة لا بد منها، لكنها مهارة في الحقيقة. ما يتعلق بالاختبارات الحقيقة من حالات الفراغ،
نعم،
ساعات الفراغ التي بين الانصراف من الامتحان إلى الرجوع للبيت الساعة 12 ظهرا، سواء كان هذا للفتيات أو كان هذا للشباب. أحيانا حفظنا الله عز وجل تفحيط، فيكون خطر على الأرواح، ربما كان هو خطرا إن كان هو المفحط، أو أن يكون فيه مثل هذه المواقع فيقع له من الخطر ما لا تحمد عقباه في الحقيقة. الأمر الثاني العناية أيضا بالبنات، بالبنات في المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية، أن تحضر في وقتها المحدد، قد تذهب بأي طريقة أو بأي وسيلة أو مع زميلة، ثم يقع ما لا تحمد عقباه حين مع وجود هذه الضوضاء الشديدة بين الطلبة والطالبات. هذا عدا أن بعض الطالبات في هذه الفترة يذهبن إلى بعض المقاهي مع الأسف الشديد، ويجدن أيضا في هذه المقاهي داخل بعض المجمعات والأسواق أشياء غير جيدة. فليحذر الآباء الحق فيما يتعلق بالحفظ، حفظ وسلامة أولادهم وكذلك بناتهم. أخيرا ظاهرة الحقيقة سنوية، رمي الكتاب.
نعم.
الكتاب الحقيقة من أحسن ما يؤلف للتأسيس في المجال العلمي في كل فن هو المقرر المدرسي. يعني أنا أضمن لو أن الطالب يدرسه بمهارات، بتحقيق مهارات جيدة وتحقيق معارف جيدة، سوف يحقق الحد الأدنى من الثقافة والعلم والمهارة في هذا المجال. اعتني بها أساتذة مربون، جددت وهذبت وطورت بين وقت وآخر. بعض الطلبة يجعلها ضمن مكتبته مثلا في القواعد في الإملاء، يجدها ويرجع إليها لأنها قد اعتني بها وجمعت خلاصات ما في الكتب، لا في الوسائل التعليمية في الوسيلة ولا في المحتوى العلمي. ومع الأسف انظر إلى كيف يفعلوا بها، لا سيما إذا كان فيها ذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفق أبناءنا في اختباراتهم وأن ينجحهم في دنياهم وأخراهم.
اللهم
آمين. سميع مجيب.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا صاحب الفضيلة. هنا الأخت نوف يا شيخ هي محاضرة في إحدى الجامعات، تقول بأنها أحيانا عند التصحيح يا شيخ تقوم بزيادة بعض الدرجات لبعض طالباتها، تقول قد تتعثر الطالبة أحيانا وأنا أعلم مستواها جيدا فتضيف لها يا شيخ قد يكون شيئا لا تستحقه على الورقة، تقول هل أنا آثمة يا شيخ؟
أما إذا كانت لا تستحقه على الورقة فقط،
نعم،
فمن الصعب أن نقول آثمة. أولا أريد أن أؤسس شيئا، هذه لا شك أنها مسألة تعليمية تربوية إدارية تتعلق بذات التعليم،
نعم،
هذا ينبغي أن نعرفه. لكن لنوجه الحديث إلى من؟ إلى المربي وإلى إدارة التعليم وإلى جهات القياس، أن المقصود ليس الورقة. إذا كانت الدرجة عن وتأذن ترى إدارة التعليم،
نعم،
بدرجة أو نصف درجة لإنجاح الطالب مع النظر إلى حاله وتقويمه، أنا أقول إذا كانت القياس والتقويم النظري القريب أثناء العام الدراسي لهذا الطالب أنه تتحقق فيه المهارات والمعارف المطلوبة في أثناء العام، ثم حصل أنه ما حفظ أو نسي سؤالا، فالمدرس عند التصحيح يراعي حالة الطالب ثم يزيد هذه الدرجة أو نصف الدرجة. لكن إذا كان الطالب أو الطالبة لم يحقق المهارات والمعارف المطلوبة، يعني مخرجات التعليم عند التكلم تكون صفر، ثم وصل إلى الدرجة الدنيا ولنقل هي 60 مثلا النجاح،
نعم،
59، أنا لا أرى أن يزيده ولا نصف درجة، لأن المعارف والمهارات لم تتحقق من خلال العام. قدر الطالب مع إذن إدارة التعليم بذلك بزيادة النصف الدرجة ونحو ذلك، نعم، فلا يكفي، فهي سلطة تقديرية للمدير أو للمعلم وليس ولا تكفي إذن الإدارة بذلك. فلا بد من القياس العاجل السريع في معرفة حال الطالب في أثناء العام الدراسي،
نعم،
فإن كان قد تحققت فيه هذه المهارات والمعارف فلا أرى حرجا في زيادة هذه الدرجة، وإن لم تتحقق ففي هذه الحال هو لا يستحقها، قد يستحق أدنى منها. إذا قلنا بأن مخرجات التعليم ليست حفظا،
نعم،
أليس كذلك؟ ربما يستحق 59 درجة آخر، ربما لا يستحق في الحقيقة إلا 20 درجة، فكيف أنا أزيده نصف درجة حتى يصل إلى النجاح؟ وهو يستحق الرسوب، يستحق رسوبا مضاعفة،
نعم،
لكنه حفظ من غير فهم،
صحيح،
هذا لا اعتبار له. بالجملة أرى الالتزام بالقواعد والتعليمات المبلغة لهم، لكن إذا كانت السلطة التقديرية للمعلم في هذه الحال فليبني على هذه القاعدة،
نعم،
وهي قاعدة معرفة حال الطالب،
نعم،
أثناء العام الدراسي وتحقق أهداف ومقاصد التعليم في هذا الطالب. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. تفضل صلاة الأخت أمة الله من الجزائر. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أرفع الصوت وتكرمتي.
أخي أنا أريد يعني رقم الشخصي، لو يعني تكرمت رقم الشخصي للشيخ.
طيب تريدين التواصل مباشر مع الشيخ، تواصلي مع الأخوان في الكنترول يزودونك برقم الشيخ بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أمة الله. الأخت أمة الله أيضا من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل من امرأة خانها زوجها.
امرأة
وزوجة خانها زوجها.
أها.
وهي يعني دعت الله أن يهديه.
نعم.
ولكن تألمت لذلك وحزنت حزنا شديدا فدعت عليه. السؤال، هل في دعائها عليه اسم؟
هل ماذا؟ تسألين عن دعائها عليه؟
أيوة. هل دعائها عليه فيه اسم؟
طيب.
وهل خرجت من إنها من الصابرين لما دعت عليه؟
طيب.
وهل إذا علمت أحدا من أقاربه وهو هي تعرف أنه سيسترها، هل تدخل في ذنب أو غيبة أو مثلا؟
طيب واضح. شكرا لك يا أمة الله. شكرا. الأخت أم محمد من موريتانيا، تفضلي يا أم محمد. أختي أم محمد.
نعم.
تفضلي يا أم محمد، تفضلي.
نعم.
أم محمد أنت على الهواء، تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. ماذا أم محمد؟
كان
حرام. لم أفهم سؤالك يا أم محمد. أم محمد اسمعين عن طريق الهاتف، أعيدي السؤال.
كحلة كان حرام.
كيف؟ واضح سؤال يا شيخ. أم محمد أعيدي السؤال وارفع الصوت.
عندي ثلاثة أسئلة
وأربعة.
ثلاثة أسئلة، تفضل. يا السؤال الأول. السؤال الأول ما هو؟
سباق الراس كان حرام. سباق الراس.
أنا أعتذر لأختنا أم محمد، الصوت غير واضح. الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبا محمد.
الله يحييك. شيخ بس بسأل الشيخة.
تفضل.
أنا بعض الشباب اللي يكتب زي اسم عبد الله أو عبد الرحمن أو الاسم أسماء الله الحسنى، والجرائد كذلك اللي يرميها بزباير الله يكرمك.
لحظة أبو محمد، أنت السؤال الثاني تقول عن رمي بعض الصحف والمجلات في سلات المهملات، والسؤال الأول ذكرت بعض الأسماء عبد الله وعبد الرحمن.
لا، هي كلها يعني تدور.
تكون نعم مشتملة عليها. طيب
يعني مشتملة عليها كلها.
طيب واضح.
سؤال اسمع رمي، سؤال ألي فتح، هل يجوز للرجل إذا قبل زوجته متوضي أو قبلته يجوز يعني ينقض الوضوء؟
هل يجوز للرجل؟
يعني إذا قبل زوجته ولا
تقبل الزوجة هل ينقض الوضوء؟
أيوة هذا الكلام.
طيب واضح.
طيب وسؤال الثالث.
أها.
السؤال الثالث يعني إذا الرجل يعني أملك على زوجته، ملك عليها.
نعم.
وقبل أن يدخلها في بيته، فرج يعني قابر عند أخوائها في بيت أبوها، يعني حصل منهم ما حصل، يعني يجوز أم لا يجوز؟ بس يكون قد أملك عليها.
لا لحظة أخوي أبو محمد، تقول إذا عقد على زوجته هل له مثلا أن يختلي بها ويجلس معها في بيت أهلها؟
أيوة هذا معكنا.
أها طيب واضح.
أي حتى لو حصل منهم ما حصل ما يصلح، يجوز
أم
لا؟
طيب والدها يرفض هذا الشيء يعني؟
لا يعني رفض أم لا يرفض، بس
سواء رفض أو طيب واضح. شكرا لك أبو محمد. شكرا. طيب شيخ، الأخت أمة الله من الجزائر يعني هي تقول امرأة خانها زوجها وهي يعني دعت الله أن يهديه أول الأمر، ثم تألمت وتذكرت ما فعل ثم دعت عليه. هي مجموعة أسئلة. هي تقول أولا، هل تأثم بدعائها عليه؟ وهل خرجت يعني من كونها من الصابرات عندما دعت عليه؟ ثم تقول إذا أخبرت أحدا بهذا وهي تعلم بأنه سيستره، هل هذه تعد أيضا يعني غيبة في حقه؟
أولا ليس المؤمن حقي بالطعان ولا باللعان.
نعم.
كما أنه ليس من شأنه أن يجعل ديدنه وقل ديدنه وإنجاز في صور وأحوال. ديدنه أن يدعو على من أغضبه حتى وإن كان فاسقا أو فاجرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أن يدعو على المشركين قال إنني إنما بعثت رحمة.
نعم.
رغم أنه دعا أيضا على المشركين، قال العلماء هذا هؤلاء المشركون الذين عادوه وحاربوه، لكن ليس كل مشرك يدعو عليه، وإنما بعث رحمة. ولهذا حين سأله جبريل أن يطبق عليهم الأخشبين قال بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فليس هذا شأن المؤمن في الحقيقة، وما ورد في السنة من الدعاء عليهم فهو محدود ومعدود وقليل، ومقابله من السنة مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيه عمدا الدعاء، بل أعرض عنه صراحة حين طلب من الدعاء على المشركين مثلا، هذا أيضا مقابل له. فصار الأكثر من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدعو على الناس، الأغلب الأعظم في هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدعو مهما كان الإنسان فاجرا أو كان، إنما يدعو بالهداية، كما قال لدوس وكانت مشركة قبيلة دوس اللهم اهد دوسا وأتي بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول الدعاء ليس من الدعاء على الشخص لا سيما من الآباء والأمهات ليس حسنا. ونقول للأخت أيضا ما كان يحسن بها أن تدعو على زوجها، وإنما تدعو له بالهداية. لكنها لو فعلت وكانت محقة وكان دعاؤها في مكانه وعلى قدر مظلمتها فهو يقول علماء جائز، لكنه مو واجب. دعاء الله عز وجل بالتوفيق والستر والسداد والفلاح والعفو والعافية في الدنيا والآخرة هذا عبادة. وفي الترمذي بسند صحيح الدعاء هو العبادة، فهو من أعظم العبادات. لكن لا يكون ذلك بأن يكون ديدا الإنسان يدعو على أن يدعو على الآخرين. ولهذا نؤكد على هذا المعنى، نقول لا حرج عليه إن كانت من مظلمة وزفرها من زفراتها وشيء من قهرها مما نالها من زوجها أرجو أن لا تأثم، لكنني دللتها على الطريق الصحيح للتعاطي مع هذه المسألة. لا يجوز لها أن تذكر مدام أن القضية تتعلق بعرضه. تقول خيانة، طبعا هذه خيانة عبارة غربية ليست عبارة إسلامية. الخيانة هو خان الله والرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول خيانة زوجية معناه كأنه مثلا ما أنفق عليها أو كأنه غدر بها غدر دنيوي. لا، هذه خيانة لله والرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون خيانة للمرأة، كما أنها أيضا خيانة للمرأة. نعم، لا نقول ليست خيانة. فنقول لا يجوز لها أن تذكر هذا لأحد كائنا من كان، بل يجب الستر، لا سيما أنه لم يجاهر، في الغالب أنه لا يجاهر مثل هذه المعصية. فلا يجوز لها من باب يسمون العوام فضفضة أنها تذكر أنه فعل وفعل، هذا لا يجوز، لأنه ربما لم تره على منكر، لم تره على زنا على فاحشة، فيكون قذفا محرما، فقط مجرد أسماء أو مجرد مكالمات أو نحو ذلك. نعم قد تدل بقرائن على وجود علاقة وعلاقة محرمة، لكن لا يجوز الإنسان يقول زنا لمجرد أن رأى أسماء، لمجرد رأى أنه كما يسمونه يعاكس أو يغازل. كل هذا لا يدل في الحقيقة على وجود المحرم، فلهذا عليها أن تحذر من ذلك وأن تستر على زوجها وأن تحرص على إصلاحه وهدايته من خلال حسن التبعل وحسن العلاقة والتجمل له، ومن خلال الدعاء تدعو الله عز وجل بأن يهديه. نسأل الله عز وجل أن يهديه ويرده إليها، والله أعلم.
لكن أحسن الله إليكم يا شيخ، يعني أحيانا بعض الأخوات بعض الزوجات أحيانا تشغل نفسها يا شيخ في ملاحقة زوجها وتتبعه والتفتيش، يعني في محفظاته في جواله، في حتى أحيانا قد تقع على شيء لا يسرها يا شيخ، ما توجيهك يا شيخ؟
نعم، لا يجوز الحقيقة التتبع ولا يجوز التفتيش ولا يجوز التجسس، لا من الزوج على زوجته.
نعم.
ولا من الزوجة على زوجها. وهناك عادة عند بعض الأزواج والزوجات كلاهما،
نعم،
إذا جلس أخذ جوال زوجته يقلب وش بينها وبين صديقاتها ومراسلات. نعم. وكذلك الزوج أحد الأزواج عنده وسواسية، وسواس شديد وسواسية، حتى وصل به الأمر إلى أن وضع مسجلا قبل القديم. نعم. قبل الجوالات كان على الهاتف الثابت، فوضع مسجل على الجوال، ما وجد، استمع لمدة أيام، كل ما يوم يفرغ المسجل ويستمع ما فيه لا يجد شيئا. وهكذا يقول ما النتيجة بعد أسابيع؟ يعني المفروض لو كان عندها فساد وعندها لظهرت ولو بعلامات القرائن. ما الذي ظهر؟ عرف أشياء غير جيدة عن أهله، عرف أشياء غير جيدة عن أهلها، عرف أشياء غير جيدة عن زوجته، أمور ليست محرمة شرعا لكنها أخلاق، معاملات، قيل وقال بين النساء وبين الرجال. يقول كشفت لي أشياء الحقيقة يعني غاية في السوء في مسائل العلاقات الاجتماعية، وليس فيها شيء يتعلق بالعرض.
نعم.
فلا يجوز حقيقة أن يفتش، تفتش المحفظة أو دليل الهاتف أو الجوال، أن يفتشها الزوجة على زوجتها أو الزوجة على زوجها، كل هذا لا يجوز. ولهذا ثبت في الحديث إن من الغيرة ما يحب الله وإن منها ما يكره.
نعم.
فما يحب الله عز وجل الغيرة من غير ريبة، وما يكره الله الغيرة من ريبة، أن يبنيها على ريبة، لكنه يغار أن لا ينظر أحد إليها، يغار أن لا يكلمها أحد ليغريها، يغار عليها أن ينظر إلى جمالها، أن يفتن أحد بها. هذه غيرة محمودة ما لم تصل إلى حد الوسوسة أو إلى حد الإزعاج والمضايقة في حياة الإنسان، لكنها غيرة أشبه بالملح، مثل غيرة المرأة على زوجها أيضا. فهذا جائز، ولكن أن تكون على الريب وعلى الشكوك وعلى الظنون فهذا لا يجوز، ويحذر الأزواج والزوجات من
الناس. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ أبو محمد من السعودية سأل يا شيخ عن بعض الأوراق، بعض الصحف، بعض المجلات التي تكون مشتملة على، قد تكون أحيانا آيات وقد تكون أحاديث، قد تكون أسماء أحيانا فيها لفظ الجلالة، عبد الله، عبد الرحمن، إلى آخره. يا شيخ
لا يجوز الحقيقة، حتى المجلات الغربية.
نعم.
البحتة لا بد أن يحصل فيها اسم، اسم محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى وإن كانت أمريكية وإن كانت فيها محمد، فيها عبد الله وعبد الرحمن، جريدة فيها أكثر من 100,000 كلمة.
نعم.
ففي الغالب يقع فيها أخبار للمسلمين وغيرهم.
صحيح.
فكيف إذا كانت مجلات وجرائد عربية؟ فمن بابه. ولهذا لا يجوز لا أن تفترش كسفرة ولا كجلوس ولا أن ترمى في النفايات، وإنما توضع في الحاويات الخاصة بالصحف والمجلات والمصاحف التالفة ونحو ذلك، حتى تنقل وتتلف بطريقها آمنة، ما تخالط الزبالات. نعم.
جزيتم خيرا الشيخ. السؤال الثاني يقول بالنسبة لتقبيل الرجل لزوجته هل ينقض الوضوء؟
مس الرجل للمرأة سواء كانت زوجته أو كانت أجنبية عنه لا ينقض الوضوء في أصح الأقوال العلماء. نعم. في قول الإمام الشافعي وقول لغيره أنه ينقض بالشهوة ولا ينقض بغير الشهوة، لكن الأقرب الله تعالى أنه لا ينقض مطلقا، لكنه إن أمذى أو أمنى وجب عليه أما الغسل وإما الوضوء بسبب إمذائه فقط، إذا كان هذا بسبب مسه لزوجته أو لامرأة محرمة عليه.
نعم.
فنقول في هذه الحال لا تنقض في أصح الأقوال. استدل لإمامنا الشافعي رحمة الله تعالى عليه في قول بقول الله عز وجل أو لامستم النساء.
نعم.
نعم. وهذه الملامسة لا تكون لمفاعلة بين اثنين، وهي يعنى بها الجماع.
نعم.
واستدل بعض أصحابي بقراءة أو لمستم النساء، لمستم مفسرة بقدر زائد في الكلام وهو الملامسة، فيكون اللمس مفسر بالزائد.
نعم.
ليس بالناقص. نعم. يعني آية قراءة الملامسة دلت على قدر زائد في قواعد التفسير وكذلك الحديث وأصول الفقه، تقتضي هنا أن يؤخذ بالزائد، حكم الزائد هنا هو المعتبر، ليس مجرد اللمس في هذه الحال، أو هي مفسرة به.
نعم.
والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الهدي العملي، كان يقبل عائشة ويخرج ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم ورسول. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثالث يقول إذا عقد الرجل على امرأة يا شيخ هل له يا شيخ أن يجلس معها وأن يدخل بها قبل أن يعلن النكاح؟
إذا عقد الرجل على امرأة صارت زوجته. نعم. صارت زوجة له، لكن نقول هذا من حيث الأصل الحكم.
نعم.
الشرعي أنه حلال، صارت زوجة له، لو أخذها من مكانها جاز، وإذا كان قد أولم على العقد مثلا.
نعم.
أو أولم عند الذهاب ونحو ذلك. بعضهم يقول لا يكون لبعد الوليمة، وهذا قول له قوة، لكن الصحيح ليس شرطا، صارت زوجة له. لكن يخلط الناس بين هذا الحكم وبين منع المرأة من الذهاب إلى زوجها إلا بعد
إعلان النكاح.
إلا بعد إعلان النكاح.
نعم.
هذا حق أدبي للزوجة ولأهلها، فليقول العلماء أنه لا يجب عليها أن ينفق عليها وهي عند أهلها، هذا صحيح، كما لا يجب عليها أن تطيعه، هذا قصدي في فترة الملكة.
نعم.
ليست الخطبة يعني نعم. ملك ولم يدخل. فهنا لا يجب عليها طاعته، تذهب مع أهلها وتذهب مع أهلها تستأذن.
نعم.
كذلك أيضا في المقابل يجب عليها ينفق عليها حتى تسلم نفسها. فهي غنم وغرم. وهنا بعض الزوجات مجرد ما تتزوج تزعم أنا سأذهب إلى مكة مع أهلي.
نعم صحيح.
سأذهب إلى زواج هذا غير صحيح. لا يلزمها الاستأذانات كان يعني تبرعا منها، لكن لا يلزمها أن تستأذنه. وكذلك النفقة لا يجب عليها ينفق عليها حتى تسلم نفسها وحتى يتم عقد يتم البناء بها وحفل الزواج والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ حسن عسيري يسأل هنا عن حكم قتل الكلاب أجلكم الله والمشاهدين. يقول إذا حاولت أكل الغنم علما بأني قتلت اثنين منها أكلت غنمي، فهل يجوز لي أن أقتل البقية التي تحاول ذلك؟
نعم من هذه الكلاب، خلاف العلماء في قتل الكلاب.
نعم.
في قتل الكلاب مطلقا ليس بسبب الأذية، أما مع الأذية فتقتل القطط وتقتل الفئران وبقية الحيوانات عند الأذية منها.
نعم.
فإذا آذته هذه الكلاب فهي شأنه شأن الذئاب وشأن الثعالب ونحوها.
نعم.
فلا حرج عليه مطلقا ما دام أن السبب هو الأذية.
نعم.
النزاع هو في قتل الكلاب، وقد ذكر الإمام مسلم في الصحيح أن هذا قد نسخ وذكر الأحاديث في النهي عن قتل الكلاب إلا الأسود. كلب الأسود البهيم قال فإنه شيطان، هذا مستثنى من الحديث المنسوخة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أعود للاتصالات. الأخ محمد من العراق تفضل. أخي محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل محمد.
شراكة من ذهب مال الشركة من دون علم بقية الورثة يعني تسمى فيما يعني في السوق وتم يعني تم يعني تم يعني يعني دفع الثمن
لحظة
يعني تقريم يعني حسب يعني تقريم تقريم السائر اللي بالسوق.
محمد
نعم.
محمد أعد السؤال ثانية.
شراء يعني قسم من شركة مال ذهب من دون علم يعني من دون علم بقية الورثة يعني بعد تقييمهم بالسوق.
أنتم ورثة محمد؟
نعم.
أنتم ورثة، وماذا فعلت أنت دون علم بقية الورثة؟
يعني قامت أحد يعني من الورثات يعني بشراي يعني قسم يعني من الذهب.
يعني تصرف بشيء من التركة؟
اشترت يعني قسم يعني من الذهب.
اشترى شيئا من الذهب، لماذا اشتراه؟
يعني بعد تقييم يعني بسوق يعني دفعت يعني دفعت مكان الذهب يعني فلوس.
سؤال غير واضح اخي محمد. اخي محمد ركز معي.
نعم.
محمد هؤلاء ورثة جيد.
نعم.
وهناك مبلغ من المال.
نعم.
احد الورثة اشترى ذهبا بجزء من هذا المبلغ المال النقود.
نعم.
دون علم بقية الورثة.
من دون علم بقية الورثة.
طيب هو اشترى يعني له لنفسه ولا ليستثمر ولا ماذا؟
ها؟ هو الذهب مال الورثة.
هذا مال الورثة.
نعم هو الذهب.
وهو من الورثة؟
هو ما كان من الورثة. اشترى قسم يعني من الذهب مال الورثة.
اشترى من الورثة.
نعم.
اشترى من الورثة.
نعم.
طيب ما الإشكال؟
زين هل يجوز هذا يعني 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 من دون يعني تبليغ ال
لحظة
يعني
محمد
يعني
محمد حتى لا أطيل ركز معي محمد. أنت تقول بأن الورثة يعني هم ورثوا ذهبا صحيح؟
نعم.
وهناك شخص اشترى شيئا منه.
هو يعني أحد الورثة.
هو أحد الورثة اشترى دون علم بقية الورثة
من يعني بقية الورثة
دون علم بقية الورثة اشتراه لنفسه.
ايش رأيك اختصر لك؟
نعم.
يا شهاب
طيب
هذه مسألة ترى نزاع وخصوم
صحيح يلجأ فيها المحكمة. نعم
فيرجع إلى الصلح أو التحكيم أو المحكمة.
محمد أنتم بينكم خلاف في هذا؟
لا يعني ماكو خلاف.
طيب عموما إجمالا سيجيب الشيخ إجمالا لكن ليس بالضرورة أن يكون عن هذا الذي تتحدث عنه أنت الآن. إكراما لك محمد لأن أطلنا عليك فقط. شكرا لك أخي محمد. أم عبد الرحمن من السعودية تفضلي.
ألو السلام عليكم.
أم عبد الرحمن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم عبد الرحمن.
أنا شيخ كان لقيت فلوس فلوس يعني قبل يعني قديم يعني قبل يمكن 20 سنة وكذا
ما شاء الله.
لقيت في مكان يعني ما في أحد.
طيب
فلوس و...
طيب.
يعني من فوق يمكن 1600 وكذا.
طيب
وكان عندنا يعني أول كان الناس يعني في جهل شوي ما يعرفون بعض وكان وزعتنا الوالدة على يعني في واحد يعني مسكين شوي يعني وزعت بعضهن عليه تعطيه يعني منهم ويمكن حوالي 500 وكذا لا ممكن اشتراها بها وكذا
نعم.
نفس البيت.
طيب طيب
هذا هذا قديم يعني قديم.
طيب هذه أول مرة تسألون عن هذا يا أم عبد الرحمن؟
أيوة أول مرة حنا كان عنده أوراق داخل البوك أوراق
طيب.
مخرب جايها مطار وشمس وكذا وعندنا
طيب
ما
تسمعين الإجابة بإذن الله أم عبد الرحمن بقي شيء؟
لا لا شكرا.
شكرا لك يا أم عبد الرحمن. الأخ أبو محمد من سوريا تفضل أبو محمد.
السلام عليكم أخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو محمد. الله
يحييك. أخ عبد العزيز سألت أنا سؤال قبل من قبل. كنت أشتغل بمعمل بلبنان.
نعم.
كنت أشتغل معمل بلبنان يعني معمل جفين.
في
معمل جفين. الشغل هو في مثل لوحات وبرق مي وخزن.
نعم.
بس في شغل يجي يعني شهر أو شهرين يجي بتقصد تمثال يعني تعمل تمثال مثل بلبنان. أوقات تجي جاوب الدكتور خالد إنه إذا مثلا ألعاب أطفال كذا عادي.
نعم.
بس لا يجي أوقات العمل فيه إنه مثلا العذراء وما السربري يتعلق بالأمور هاي وتعرف انه الشغل بوضع سوريا وكذا الواحد يشتغل يعني ما في شغل لبنان عنده شغل مساعدة شغل دائم هاي
يعني دائم يعني عمل عارف. عمل مجسمات محرمة يعني على اعتبار انها لمريم
مريم العذراء ومار سربر ومار الياس من الاشياء هاي
انت تقوم بها بنفسك اخوي ابو محمد يطلب منك
يعني إذا ما حملتها بدك تشتغلها إذا ما اشتغلتها بدك تعملها تعفيق أو إتهان أو كذا
نعم طيب طيب طيب
أتوقع إنه مثلا السوري الواحد الشغلة هاي مثلا دائما أقول صيفا شتاء أو كذا
طيب
يعني تفصيل إنه الواحد تعرف الوضايا
طيب طيب تسمع بإذن الله تعالى توجيه الشيخ إن شاء الله تعالى شكرا لك أبو محمد طيب صاحب الفضيلة يعني هو أنا أبدأ بأخينا محمد يا شيخ من العراق يعني أحيانا قضية أمور الورثة وما يتعلق بها والنزاعات التي أحيانا يا شيخ تغلفها وعدم الوضوح أحيانا في بعض الأمور هو أنا حسب ما فهمت منه أنه هل لأحد الورثة حق يا شيخ في شراء شيء من الورثة هل هذا الذي أنا فهمته منه وأريد أن أتبتيب
يعني له الحق أن يشتري من الورثة
نعم بموافقتهم
وله الحق أن يبيع طبعا بموافقتهم
نعم.
ما يقدر السعر كما يشاء لكن إذا رد يشتري شيئا من الإرث
نعم
فيطلب عليه الثمن معين فيوافق الورثة على الثمن على البيع وعلى الثمن ثم يباع لهذا الوارث لواحد من الورثة لكن لا يلزمهم بذلك
نعم
فإن كانت قابلة للقسمة شرعا فتقسم على قسم التراضي وإلا فتكون جائزة لابد أن تكون جائزة على قسمة الإجبار تكون قابلة للقسمة من غير تعديل
نعم.
غير تعديل السهام فإن لم يمكن لا بالتراضي ولا بالإجبار الإجبار غير ممكن لعدم وجود التساوي في حالة تقسيم العقار وتقسيم فهنا يلجأ القاضي إلى البيع
نعم
فيبيع السلعة أو البيت أو العقار أو السيارة ويقسم ثمنها على الورثة هنا تتحقق العدالة أكثر لكن يقع أحيانا البيع بالحراج أو البيع بالمزاد سيؤدي إلى نقص السلعة أحيانا فهذه الطريقة المعتبرة لكن إذا كان بغير رضاهم فلا يجوز
نعم.
وكذلك كان فهمت من أنه باع شيء من الذهب
نعم صحيح باع تصرف
وكذلك إذا باع شيء من الذهب لا يجوز إلا بإذنهم حتى لو باع على شخص أجنبي عن الورثة
نعم.
لا يجوز إلا بإذنهم لا يتصرف كما يشاء ولهم أن يحاسبوه بقيمة مثله لو كان مثلا باع بقيمة أقل
نعم
فيحاسبوه بقيمة مثله إذا شاء والله أعلم
أحسن الله إليكم الأخت عبد الرحمن تقول بأن والدتها عثرت على مبلغ قبل 20 سنة كان عبارة عن 1600 ريال تقول وكانت جاهلة في ذاك الوقت شيخية تقول بأنها تصدقت بجزء منه وتصرفت بالباقي ماذا عليها يا شيخ
لا يجوز لها في الحقيقة هذا كان 36 سنة
20 سنة يا شيخ
20 سنة 1600 اختلفت عن 1600 لا
صحيح.
نعم لها كان مقام كانت راتب موظف
نعم.
ويكتفي بها بذلك الوقت فمعناه أن هذا مما تتبعه همة وأوساط الناس
نعم.
هذا كان الواجب عليها أن تعرفه التعريف الشرعي فإذا عرفته لمدة سنة من خلال مثلا ملصق
نعم
في الأماكن القريبة ونحو ذلك فلها أن تتملكه بعد ذلك.
نعم.
أما حين لم تفعل فأخطأت بذلك وعليها التوبة والاستغفار. نعم. الآن مرت على أهل الدهر وإذا غلب على ظنها أن لا تصل إلى صاحبه فتتصدق بالباقي، لكنها تضمنه لو وجدته يوم من الدهر.
نعم.
قد يأتي مصادفة أن المبلغ فقد في هذا الوقت وعرف عليها أن ترجعه إلى صاحبه.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو محمد من سوريا شيخ، هو يعمل في لبنان، وسبق أن طرح سؤاله في البرنامج هنا وأجيب. هو يعمل في معمل وعبارة عن مجسمات وتصاميم إلى آخره، يعني أفتي هنا يا شيخ بأنها إذا كان ليس فيها محاذير شرعية فلا بأس. هو الآن يا شيخ يقول بأنهم يطلبوا منهم عمل لوحات شيخ متعلقة بالنصرانية وبعض المجسمات على أنها لمريم عليها السلام، العذراء وإلى آخره. هو يقول إذا لم أباشر هذا العمل أنا بنفسي فقط أحيانا أقوم بعمل الدهان مثلا أو وضع مثلا إطار برواز إلى آخره، هل هو آثم شيخ بفعله هذا؟ وما نصيحتك له يا شيخ؟
لا يجوز صنع هذه التماثيل سواء كانت محرمة بسبب وضع التمثال أو نعم. قلنا وهو الصحيح أنه محرمة لكونها تمثالا.
نعم.
فلا يجوز حتى لو كانت من التماثيل المباحة، كما ما يكون لها وجه.
نعم.
وليس لها معالم في الوجه، هذا جائز، لكن لا يجوز أن يكون لمريم العذراء مثلا. نعم. هذه مريم ونعلم أنها توضع في أماكن للعبادة وتعبد صحيح. من دون الله عز وجل، سواء كان هذا بالدهان أو بالإعانة أو بأي وسيلة. فصنع التماثيل بالصورة المعروفة للآدمي والحيوان هذا لا يجوز في قول الكافة من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. ونصيحتك له يا شيخ يترك هذا المعمل، يعني يبحث عن عمل آخر؟
إذا كانت وظيفته في هذا المكان، أولا النصيحة
نعم
ليست الفتوى، نقول نعم اترك هذا المكان وسيرزقك الله عز وجل غيره.
نعم.
أما الإلزامه بترك هذا المكان فإن كان هذا مصدر رزقه فالذي أراه أنه يتوقع مثل هذه الأمور، صبغ مثل هذه الأشياء أو عملها ما استطاع، ويبقى حتى يجد الله عز وجل له فرجا.
نعم.
أما إذا كان قادر أو عنده مصادر دخل أخرى تكفيه لكفاف عيشه فيجب عليه أن يغادر.
نعم.
أما إذا كان هذا مصدر الرزق وهو مصدر ضئيل يعني بل كاد يكفي لعائلته وأسرته، يجوز بهذه الشروط أن يمتنع ما استطاع عن فعل المحرمات وعن دهانها، ويشتغل في أعمال أخرى ولو كانت أعمال مساندة من بعيد.
نعم.
حتى يجد رزقا ومجالا إن شاء الله عز وجل.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أم محمد من العراق، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم محمد.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم يسمعك الشيخ، تفضلي.
شيخي شخص عنده بستان 10 دوانم.
نعم.
وهبها الأولاد فقط والبنات ما نطاهم شيء نهائيا، بهالحالة هاي يعتم هو؟
هذا أم محمد، هذا البستان هو أوصى أن يكون لأولاده من بعده دون البنات؟
أي نطع للولد بس سجل باسم الولد، والبنات حرمهم ما نطعهم شيء.
نعم.
طيب. يعني هذا يجوز هذا الشيء؟
طيب تسمعين الإجابة، بقي شيء أم محمد؟
يعني وشو اسمه الأب أبناء إذا
ماذا أم محمد؟ طيب شكرا أم محمد، ما زالت معنا؟
هو الأب شنو أسره يعني؟
أم محمد هذا الرجل موجود الآن على قيد الحياة أم توفي؟ أختي أم محمد. طيب الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم محمد.
الله يبارك فيك. أنا بسؤالي الأول بسأل عن في رمضان اللي فات كنت واضعة وصمت بعد أسبوع، يعني خلاص طهرت وصمت 3 أيام، بعد 3 أيام جاني دم ثاني وصلت 5 أيام، 5 أيام شاكة فيني هو وثاني طهرت.
أها طيب.
يعني دار شوف الخمسة أيام اللي أنا فيهم جاني فيهم الدم، هل هم صح ولا مؤعدين؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني أنا أبوي الله يرحمه اتوفى، وكان في آخر رمضان يعني الأسبوع الأخير ما صاموا، وكان هو يعني عيان مريض.
نعم.
لما توفى هو كان مريض يعني ما قدر يصومين، هل ممكن انا اصوم ان اقضين عنه ولا؟
طيب طيب واضح.
يلا السؤال واضح. الثالث معلش اطلع.
يلا محمد
الله يبارك. السؤال الثالث، هل انا كنت يهو كنت احرمت من كنت ماشي عمره احرمت من ابي على اساس انه يعني ماشي العمره مع زوجي، زوجي احرم ادانا السائق زي نص ساعه واحرم زوجي، انا قايلة القسل هو ركن من اركان العمره وعلى اساس انه ما اغتسلت الوقت ضايقنا ما يعني حسيت بانه خلاص هي العمره
يعني
خلاص.
يعني ام محمد انت الاشكال لديك في الاغتسال؟
ايوه
للعمره
انا عارف. ايوه
للعمره.
ايوه
هذا الذي تسالين عنه. طيب واضح.
هل انه يعني النيه بتاعتي انا يعني سقطت بي إن انا ما كنت جاهله انه قايله ركن من اركان العمره ما قايله يعني سنه القسل وما عمرت.
لحظة أم محمد، أنت تسألين الآن عن من أراد العمرة هل يغتسل أم لا صحيح؟
لا أنا عارفة إنه العمرة يعني عرفتها فيما بعد ما كنت عارفة أصلا.
طيب
يلا أنا دايرة أعرف هل أنا ما نويت أو الحاجة ناوية إني أعتمر وما أعتمرت بسبب شنو القسل إني ما اغتسلت بسبب إني أنا جاهلة انه القسل كان يعني قايلاه ركن من اركان
يعني انت ما اعتمرتي يا محمد؟
ما اعتمرت.
ما دخلتي مكه ولا متعتمري؟
ما اعتمرت. ايوه
تظنين انه لابد من الاغتسال؟
ايوه كنت ظانه كده انا.
طيب واضح خلاص شكرا لك يا محمد. صاحب الفضيله. طيب ناخذ امه الله من موريتانيا. تفضلي يا امه الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. تفضلي يا اختي.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أمة الله.
السؤال الشيخ عن صداقة للكاحنة اللي يديروا العليات.
ماذا؟
صداقة للكاحنة اللي يديروا العليات.
طيب أنا والله يعني الصوت غير واضح، لعل الإخوان في الكنترول يأخذون سؤال الأخت أمة الله ويجيب عنها الشيخ. شيخ أم محمد من العراق تقول شخص عنده بستان وكما قالت بي بلفظها بأنه سبله للأولاد دون البنات، تقول هل له الحق في هذا يا شيخ؟
لا يجوز، هذا وقف جنف.
نعم
لا يجوز له أن يوقف هذا البستان أو غيره من عقاراته، أن يوقفه إلا بالعدل.
نعم.
بين أبنائه وبناته، والعدل لا يكون إلا بأن يجعله للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم
هذا هو العدل، أما ما فعله فهو ظلم وجنف لا يجوز له أن يفعله.
نعم.
ومن الخطأ الوقف على الأولاد الحقيقة، يدع هذا البستان لمواريث الله عز وجل. صحيح. نعم هذا هو الصحيح، أو أن يجعلها في أبواب بر مفتوحة إذا كان غنيا.
نعم.
أما إذا لم يكن غنيا وأولاده في حاجة إلى مثل هذا المال فالأولى ألا يقفه وألا يوصي به، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
نعم.
فوقفه هو أن وقفه وأجره أن يدعه لأولاده، لا أن يقفه على الذكور دون الإناث، هذا ظلم وهو من عمل الجاهلية والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. الأخت محمد من السعودية تقول في رمضان الفائت كانت حائضا وصامت 3 أيام ثم رأت الدم يا شيخ وأفطرت لمدة 5 أيام، تسأل عن هذه الأيام الخمسة يا شيخ هل هي من الحيض؟
هذا الحقيقة السؤال غير واضح، لكن إذا كانت هذا الدم متصل وكان له سمات وصفات دم الدورة المعتاد في لونه ودفعه وقوامه ورائحته وألامه في البطن وفي مدته وفي تاريخه أيضا، اجتمعت هذه الظروف أو أكثرها أو أقواها صار حيضا. أما إذا كان دم يعني بعد انتهاء المدة المعتادة ثم خرج لون متغير فهذه كلها قرائن، خروجه عن المدة المعتادة 5 أيام.
نعم.
ثم جاء في اليوم السادس مثلا أو 3 أيام الدورة وجاء في اليوم الرابع فهو خارج أيام الدورة المعتادة، هذا واحد. الأمر الثاني أن لونه متغير ليس على لونها المعتاد فلا اعتبار له، فلذلك أنا لا أفتيها وإنما أفصل لها الأحوال وما يكون. نعم حيضا وما لا يكون.
نعم أحسن
الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. والدها رحمه الله توفي تقول وكان في آخر رمضان أو في آخر الأسبوع الأخير من رمضان كان شيخ وكان مريضا وتوفي وتبقى أسبوع من رمضان، تقول أنا وأخطر الأسبوع الأخير عفوا من رمضان كان مريضا ثم توفي رحمه الله، تقول هل أصوم عنه شيخ؟
رحمه الله وغفر له لا تصم عنه بما أنه مات ولم يتمكن من القضاء أصلا، لم يأتي أيام يستطيع فيها أن يقضي بعد مرضه، فهنا لم يقع منه تفريط، وإنما هذا من ترك الصيام حتى مات بعد رمضان،
نعم
ترك القضاء، لكنها لو صامت فهو أجر لها وأجر لوالدها إن شاء الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. وشيخ سؤالها الأخير تقول بأنها ذهبت إلى مكة مع زوجها يا شيخ، ولكن لأنها لم تغتسل دخلت مكة ولم تعتمر ظن منها أن الغسل يجب على من أراد العمرة، هل عليها شيء يا شيخ؟
وهي أحرمت؟
هي نعم قالت بأنها نوت.
النية لا تكفي إذا كان
نعم، لكنها لم تكمل يا شيخ على اعتبار أنها لم تغتسل ظن منها أن
اغتسال الإحرام ليس اغتسال الدورة
نعم
الشهرية.
لا لا الإحرام يا شيخ
نعم الاغتسال غير واجب،
نعم
وإنما يستحب عند المجامع فقط. نقول أخطأت في هذه الحالة، والكافة من أهل العلم يرون إن كانت قد قالت لبيك عمرة، أما مجرد نية فقط لكنها لم تأخذ أهبة الإحرام فتركته، النية لا تؤثر عليها السابق، النية الباعثة سميها الفقهاء النية الباعثة للسفر وهي العمرة، هذا لا يؤثر. الذي يؤثر أن حين جاءت عند الميقات قالت لبيك عمرة ثم فكرت فيما بعد وقالت بأن لم أغتسل فإذا لا عمرة لي، فهنا نقول بأنها قد دخلت في النسك وقد أحرمت ولها أحكام الإحرام، فعليها أن تنتبه إلى هذا. فإن كان قصدت بذلك النية الباعثة، النية التي كانت قبل الميقات، ثم لما رأت أنها أن الغسل واجب ولا تستطيع الاغتسال، نقول لا شيء عليه لأنها لم تدخل في النسك أصلا.
نعم حسنت.
أما الصورة الثانية وهي أنها جاءت إلى الميقات ثم قالت لبيك عمرة ونوت العمرة ثم بعد ذلك قالت أنني ما اغتسلت، فهي قد دخلت في النسك وأحرمت، وعليها الآن أن تكف عن أي محظور من محظورات الإحرام، ثم إن قدرت على العمرة كانت قريبة فتذهب وتعتمر، وإن لم تقدر وكان عليها مشقة فإنها تذبح شاة لفقارة الحرم عن طريق الوكالة هناك وتقص من شعرها وتتحلل بهذه الطريقة.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. هنا الأخ كمال يسأل عن التأمين الصحي الحكومي، يقول ذو القسط الثابت الإجباري للموظفين، يعني حكمه يا شيخ؟ هو يقول بأنه إجباري للموظفين.
نعم ما دام قال بأنه إجباري والموظف يأخذ لا يختار أن يأخذ هذا التأمين أو لا يأخذه، وإنما يؤخذ من راتبه قسرا من غير اختيار من غير توقيع، هذا لا حرج عليه فيه، كما أنه لا حرج عليه أيضا أن يستفيد من الآثار المتعلقة بهذا العقد، وهي أن يداوي ويتعالج لدى الجهة المختصة بهذا. بعض أهل العلم يقول بأنه يتداوى مثلا أو يأخذ من المنافع بقدر ما دفع من الأقساط، هذا هو، لكن هذا ما يلزم الله أعلم، أقول هذا لا يلزم، فلو أنه دخل فيه فلا حرج علينا.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا أحد الإخوة يا شيخ يسأل عن، يقول هل يجوز أن أقطع الرحم لأنه مع كل زيارة أقع في بعض المحظورات، يقول رؤية بعض قريباتي شبه عاريات، إصرارهن على المصافحة، إطلاق الموسيقى، تبادل القبل إلى آخره يا شيخ؟
يعني إن كانت بمثل هذا الازدحام الحقيقة من المنكرات كما وصف فلا يفعل، أو يذهب للنصيحة إذا كانت النصيحة تنفع فتكون هي صلة ونصيحة، هذا أمر جيد ومطلوب، بل يجب عليه الذهاب لأنه سينكر المنكر ويبين الأحكام الشرعية. لكن إذا كان لا يستطيع أن يفعل شيئا وربما رأى أن ذلك إقرارا منه، فلو كانت الصلة بطريقة أخرى بطريقة التهادي وبطريقة الاتصال الهاتفي وحضور المناسبات المعتبرة لأولئك الأقارب فلا بأس، لكن إذا لم يخشى الفتنة، ليس هناك يخشى على نفسه الفتنة وإنه مجرد السكوت على المنكر، فإن المنكر لا يزال بمنكر مثله، يزور وينصرف.
نعم
حتى وإن كان المنكر مولي ما يقول الله أنا أمتنع عن ذلك تماما، فهو يزور الزيارة بالحد الأدنى الذي لا يقع فيه فتنة ولا يقع فيه إشكال ثم ينصرف والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. وإحدى الأخوات تسأل عن لبس العباية السوداء المزخرفة باللون الأسود، تقول عند أطرافها فقط للمناسبات النسائية فقط، تذهب بها لمناسبات النسائية،
المناسبات النسائية
وليس الأسواق.
نعم تلبس وتتزين بما شاءت في فستانها وفي عبائتها، لا حرج عليها مطلقا ما دام أنه لا يراها رجالي، تقول لا يراها رجالي.
نعم صحيح،
فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت العباءة تذهب ويراها الرجال الأجانب عنها.
نعم.
فالكافة من أهل العلم يقولون بأن اللباس لا يجوز سواء كان عباءة أو غيرها إذا كان ظاهر للناس. نعم. لا يجوز أن تكون زينة في نفسها، لا يجوز، هذا قول الكافة من أهل العلم.
نعم.
والله عز وجل قد قال عن ما يخفى من الصوت: ولا يضربن. نعم. بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا كله مما دلت عليه الشريعة، ولهذا يقال لها لا تفعل هذا الأمر، لكن من سيارتها.
نعم.
إلى بيت قريبها لا حرج عليها. نعم.
الحمد لله، حسن عليكم. وأيضا هنا إحدى الأخوات تسأل عن حكم الوضوء وعلى الوجه مكياج. يا شيخ،
المكياج أنواع الحقيقة، في مكياج مثل الدهون، دهون الجسم.
نعم.
شيء خفيف يغطي بعض يعني بعض العيوب التي في البشرة، يسير جدا.
نعم.
فهو كأنه من دهون البشرة، وكأنه صاحب. نعم. بشرة دهنية، هذا لا يؤثر. نعم. هذا لا يؤثر، يحس الإنسان بحرارة الماء، ويحس تحس مرة بأشياء كثيرة لا تمنع، لكن هناك طبقات سميكة الحقيقة.
نعم صحيح، صحيح.
نعم، طبقات وطبقة مدري ويش طبقة بعدها، يجعلونها مثل عملية اللياسة يعني.
صحيح.
فهذا لا شك أنه يحجب ويحجز، والنساء يسمينه مكياج خفيف.
نعم.
وثقيل وكذا، الخفيف هذا لا بأس به كما ذكرت.
نعم الحمد لله.
إذا كان مثل الدهون. نعم والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا الأخ أبو محمد يقول بأنه اعتمر لكنه لم يصلي ركعتين بعد الطواف، يسأل عن عمرته.
نعم، قول الجمهور أن ركعتي الطواف أنهما مستحبتان وليس واجبتين، ولهذا فعمرته صحيح لا شيء فيها، لكنه لو قضاها في أي مكان.
نعم.
حتى الآن فلا حرج. وعمر رضي الله تعالى وأرضاه رأى رجلا قال بأنه حين طاف لم يصلي الركعتين، وكانوا في مر الظهران.
نعم.
قرب في ظاهر مكة، فقال قم فصلها هنا، فأمره بالصلاة في هذا المكان تتميما لعمرته وأداء لهذه السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. بارك الله في علمه وعمله ونفع به، جزاكم الله خير شيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.